الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: الإيمان بالإسراء والمعراج. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى. قوله: المعراج حق. هذه الفقرة ذكرها لبيان عقيدة أهل السنة في الإسراء والمعراج. والإسراء هو السري من مكة إلى بيت المقدس، حيث ركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، وكان البراق يضع قدمه حيث ينتهي بصره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بيت المقدس ربط البراق ثم عرج به إلى حيث شاء الله عز وجل من العلا. وكان المعراج والإسراء يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما لما أنكر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، لأن المنامات يقع فيها ما لا يقع في الواقع. وقد يرى الإنسان أنه وصل إلى السماوات ورجع، أو قد يرى أنه قتل وعاد إلى الحياة، أو يرى في منامه أنه ضرب رأسه، إلى غير ذلك مما يراه النائم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم أنه أسري به وكان إسراؤه يقظة لا مناما، هذا الذي جعلهم يكذبون. والدليل قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبد دل على أن الإسراء كان بالروح والجسد، وكان الإسراء والمعراج مرة واحدة بعد موت خديجة رضي الله عنها وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جعله عدة مرات فهو على حديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقد أخطأ في هذا الحديث أكثر من 10 أخطاء. ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وذكر الحافظ بن حجر وزاد على ما ذكره ابن القيم في شرحه على صحيح البخاري في كتاب التوحيد. ومن هذه الأخطاء أنه خالف بين الأنبياء في منازلهم في السماء. ومن هذه الأخطاء أنه جعل التدلي في قوله: ثم دنا فتدلى الجبار. ومن هذه الأخطاء أنه جعل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم في من المسجد، والإسراء كان من بيت مهاني إلى غير ذلك. وحديث الإسراء والمعراج مذكور في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي ذر رضي الله عنهم جميعا، ومن حديث مالك بن صعصعة. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ولقيهم حياة تليق بذلك الموطن، ليست حياة دنيا كما يظن. قد جاء في بعض الأحاديث الأنبياء حياة في قبورهم يصلون. ففي حديث الإسراء عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه ورد عليه آدم، وقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين اضطردان، فقال: ما هذا النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، انصرهما. ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزمرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقال له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقال مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فقال له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقال له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لما أحفظه اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة. هذا أغلاط، هذا من أغلاط شريك، وإلا إبراهيم في السابعة. بتفضيل كلام الله عز وجل، فقال موسى: ربي لما ظن أن يرفع علي أحد، ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، كما في حديث ابن عباس وأبي حب الأنصاري. وإلا ترتيبهم: آدم في السماء الدنيا، ثم عيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. فأوحى الله عز وجل إليه 50 صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلغت بني إسرائيل وخبرتهم. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيسأله التخفيف حتى يقول الله عز وجل: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مرة أخرى فيؤتي الله عز وجل بالأنبياء فيصلي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم جعل أن الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت قبل المعراج، وهذا لا يصلح لأمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان صلى بهم قبل المعراج لم يحتاج أن يسأل في السماء من هذا، وهكذا لم يحتاجهم أن يسألوا عن لم يحتاجوا هم أن يسألوا عنه. الثاني أن الله عز وجل أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويبين فضله على جميع الأنبياء والمرسلين بعد رجوعه من الحضرة الإلهية، وبعد أن أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى وكلمه سبحانه وتعالى. والمعراج دليل على علو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى حيث شاء الله عز وجل من العلا. والعجب أن الصوفية ومن إليهم يحتفلون بالمعراج ولا يؤمنون بالعلو، مع أنهم يسمعون مثل هذه الأحاديث. وفيه إثبات كلام الله عز وجل، لأن الله كلمه وأوحى إليه ما أوحى، وفيه دليل لما جاء في إثبات الحياة البرزخية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ويدل عليه مثل حديث أنس رضي الله عنه: مررت على موسى ليلة أسر أبي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، وهي حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا، فإنهم قد قبضوا وماتوا كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ومما أكرمه الله عز وجل بها رفعه إلى حيث شاء من العلا، هذه منزلة عظيمة. ومما أكرمه الله عز وجل بها أن كلمه تكليما، ومما أكرمه الله عز وجل به أن خفف عليه الصلاة بعد أن كانت 50 وضعف له الأجر، ومما أكرمه الله به أن رأى جبريل له 600 جناح ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الإيمان بالحوض والشفاعة والميثاق، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، علو الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، أيوة من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، وأن الله عز وجل اختص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم به، هذا على القول الصحيح، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، على القول الصحيح أن الحوض خاص بالنبي، ليس إثبات الحوض على القول الصحيح، الحوض إثباته مجمع عليه، لكن كونه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، لأن بعض أهل العلم يرى أن لكل نبي حوض، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الإمام مسلم: تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله رسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. والرافضة جعلوا الكوثر فاطمة، حصر الكوثر النهر العظيم الذي في الجنة بفاطمة، قاتلهم الله أن يفكون، يسلكون مسلك الباطنية في التفسير. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث الحوض في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها حديث جندب: أنا فرطكم على الحوض. وفي حديث عبد الله والفرط المتقدم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ورده فشرب منه لم يضمع بعدها أبدا. وفي لفظ بن عمر رضي الله عنه عند مسلم: إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرح. وحديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعكر حوضي أدود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. وأكد حديث أسماء وحديث أم سلمة وأحاديث كثيرة في الباب، وأحاديث الحوض متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة للحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. ولبقية بن مخلد رحمه الله جزء في أحاديث الحوض، وذكر الحافظ بن حجر أن الذين روى أحاديث الحوض فوق 80 صحابيا، ولا يمنع ذلك أن تكون أحاديثهم فوق المئة، لأن بعض الصحابة له حديثان أو أكثر في الباب. ومن الإيمان بالحوض الإيمان أنه موجود الآن. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وزوايا السواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزوايا السواء، وماءه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمى بعده أبدا. وفي رواية: آنيته عدد نجوم النجوم. خرجه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو. ويطرد من الحوض من يظهر الإسلام طائفتان، أما الكفار فمعلوم. الطائفة الأولى المبتدعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال، وناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، وفي رواية فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا، وفي رواية فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك، وفي رواية هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، أن يتوى عدد النجوم فيخترج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه وقال ما أحدث بعدك. خرجه مسلم. الطائفة الثانية بعض العصاة، لما أخرج أحمد بن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: ما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، ومن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي الحوض. وقد أنكر الحوض قديما، وكان من أنكره عبيد الله بن زياد، وكان إذا جاءه الرجل يحدثه عن الحوض يرد حديثه، حتى جاء أنس بن مالك رضي الله عنه فسأله عن الحوض فقال: ما كنت أظن أن أحدا ينكر الحوض، وقد تركت عجائز المدينة، وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يطرقها بعضهم: فلو قدر أن من شرب من الحوض دخل النار، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يظمأ بعدها أبدا إلى يعذب بما دون العطش؟ والله أعلم. فائدة الترتيب بين الحوض والصراط والميزان. فقد جاء عند الترمذي وهو في الصحيح المسند الشيخ مكبر رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله فإن أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. فإن قال: قلت فإن لم ألقى كان على الصراط. قال: فأطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان قال: فأطلبني عند الحوض، فإني لا أخطأ هذه الثلاث المواطن، ومعلوم أن الصراط من آخر ما يكون. فكان الجواب أن الحديث لا يدل على الترتيب، وإنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المواطن التي سيجده فيها، وإلا فأول هذه الأمور الحوض، حيث يخرج الناس عطاشا من قبورهم فيتوجهون إلى طلب الشراب. مسألة: هل لكل نبي حوض؟ هذه المسألة طرقها أهل العلم، والحديث فيها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، ولكنه من طريق الحسن البصري عنه، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ثم إن الحديث قد أعل بأنه من مراسيل الحسن البصري، ومراسيله من أضعف المراسيل. فنبقى على الخصوصية، وهذا الذي يظهر من صنيع المصنفين. بل الخطباء يقول أحدهم صاحب الحوض الشفاعة، ويقول أحدهم صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، إشعارا أنهم يرون أن الحوض من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قوله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، أي من أؤمن به الشفاعة. والشفاعة من الشفع، ضم الشيء إلى الشيء، وقد جاءت في القرآن مثبتة ومنفية. فأما المنفية فما كانت للكفار. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والخوارج جعلوا هذه الآيات في من دخل النار ولو كان من المسلمين. قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أو ما كانت تطلب من المقبورين، هذه منفية أيضا. كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وأما الثابتة فما تضمنت شروطا ثلاثة. الأول: إذن الله عز وجل للشافع. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني: رضا الله عز وجل عن الشافع. الثالث: رضا الله عز وجل عن المشفوع له. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن الشفاعات المنفية أيضا الشفاعة المطلوبة من الأصنام والأنداد كما بينها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، فإن عباد الأصنام والأنداد والأوثان إنما عبدوها لتشفع لهم عند الله عز وجل. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. وقد قطع الله عز وجل عن أصحاب القبور كل من تعلق بالقبور، فأخبر أن الذين يدعونهم لا يملكون شيئا ولم يتخذهم الله عز وجل ظهراء ولا هم شركاء في الملك، فبقيت من تعلقاته متعلقات الشفاعة فبقيت من المتعلقات زاد الألف فبقيت من المتعلقات الشفاعة، فأخبر أنها لا تنفع عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ليسوا بشركاء حتى تقع منهم الشفاعة، وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولم يأذن لهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أنواع الشفاعة: الأولى الشفاعة العظمى وهي التي تسمى بالمقام المحمود، وقد غلط من فسر المقام المحمود بالجلوس على العرش لأمور: أولا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في ذلك بل ولا عن الصحابة، ثانيا أن الذي ورد عن الصحابة في تفسير المقام المحمود هو الشفاعة كما في حديث جابر عند الإمام مسلم رحمه الله أن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال: فقلت: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، فرجعنا قلنا: ويحكم ترون الشيخ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. الشاهد أن جابر فسره بالمقام المحمود، فسر الشفاعة بتفسير الشفاعة بالجلوس عن المقام المحمود بالجلوس على العرش، هذا لا يثبت فيه شيء. جاء أثر في هذا من طريق عبد الله بن خليفة، عبد الله بن خليفة ضعيف. والشفاعة العظمى يثبتها حتى الخوارج والمعتزلة ومن إليهم، وهذه الشفاعة تكون في فصل القضاء بين العباد كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة وأبي سعيد وجمع من الصحابة رضي الله عليهم ولفظه: إذا كان يوم القيامة مجى الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها. في بعض الروايات أيضا في بعض الأحاديث يأتون نوح قبل إبراهيم، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها، ويسجد لله عز وجل ويثني عليه بمحمد يعلمه الله إياها في ذلك الحين لا يعلمها الآن، ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى وشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي. والحديث بعد قول أمتي أمتي مختصر، لأن الحديث لم يتطرق إلى إثبات الشفاعة العظمى، وإنما ذكر الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والسبب في ذلك أن الشفاعة التي هي المقام المحمود معلومة عند الناس، والتي ينكرها الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة في أصحاب الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بترك المحامد، ثم أخر له ساجدا فأقول: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطى وشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد في تلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطى وشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال الحسن البصري أما حدثكم بالرابعة؟ قال وما هي يا أبا سعيد؟ قال قد حدثني قبل 20 سنة الحديث، وفيه قال ثم أعود الرابعة فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الثانية الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، بل قد وضعوا لها حديثا ليس له أصل، وهو ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، مع أن الحديث ثابت عند الترمذي وغيره، وخرجه شيخنا مقبل الوادعي في كتابه الشفاعة رقم 56، قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، خرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد وفي الصحيح المسند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة بين يدخل نصف أمتي الجنة، واخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. فالشفاعة في أهل الكبائر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلدلالة النصوص على وجوب أخذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه، وأما السنة فهي كثيرة متواترة كما ترى، وأما الإجماع فهو قائم على ذلك. ومن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الأولى الشفاعة العظمى، الثانية الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الثالثة الشفاعة في فتح باب الجنة كما في حديث أنس في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقال فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وأما الشفاعة في أهل الكبائر فهي عامة، يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، ثم يتفضل الله عز وجل على من شاء من خلقه من المؤمنين، وجاء في بعض الروايات ويشفع أرحم الراحمين. الرابعة الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع العكاش بن محصن كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه فقال عكاش بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. وفي رواية عن عمران بن حصين فقال ادعو الله نجعلني منهم، قال أنت منهم. الخامسة الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، وهذه لا ينكرها الخوارج والمعتزلة، وأكثر ما ينازعون في الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ألف الذهبي رحمه الله تعالى كتابا في الشفاعة، وهكذا من أجمع ما رأينا كتاب شيخنا رحمه الله تعالى في الشفاعة. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته، قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته حق، لقول الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وما هو الميثاق الذي أخذ عليهم؟ فقال جمهورهم بأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقال غيرهم بأن الله عز وجل أخرج ذرية آدم كأمثال الذر ثم أشهدهم على أنفسهم بقول ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. والقول الأول نصره ابن القيم رحمه الله، ونقله عنه مقرا وناصرا ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح في المسألة أن الله أخرج ذرية آدم وأخذ عليهم العهد والميثاق، ويدل عليه ظاهر القرآن، قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ويدل عليه حديث الباب مثل حديث عمر وجاء عن غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر المسألة بطولها قال بمعنى كلامه: فقد جاءت أحاديث وآثار قد لا تدفع. ورأينا ما يدل على هذا القول وهو ما أخرجه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقال: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك ألا تشرك؟ أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا حديث صحيح يدل على هذا العهد والميثاق. والذين أنكروا هذا القول قالوا: هذا يتعارض مع الأدلة، كيف تثبتون التأثيم على الناس بمجرد العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم؟ والجواب أن هذا لا نقوله، وإنما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب مذكرة بهذا العهد والميثاق، فلم يأخذ الله عز وجل الناس مما أخذ عليهم في العهد والميثاق السابق، وإنما أخذهم بردهم لما ذكرهم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم. مع ذلك هذه مسألة الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، لكن رأيت أن هذا القول هو الأقرب من القول بأن المراد بالعهد والميثاق هو الفترة فحسب، والله أعلم.